بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى، أما بعد، فقد روى الإمام أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. ولا يخفى عليكم أيها الأحباب ما يدور حولنا من فتن وشبهات وشرور تجعل الحليم حيرانا، وحتى نتحصن من هذه الفتن علينا أن نتمسك بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلذلك يسر إخوانكم في لجنة الدعوة والإرشاد في جمعية إحياء التراث الإسلامي فرع الجهراء أن تستضيف ضيفا كريما، وهو الشيخ الدكتور عثمان الخميس، ليحدثنا بمحاضرة بعنوان الثبات على السنة. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا بإذن الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابتداء أشكركم على حضوركم، وأشكر الإخوة المنظمين لمثل هذا الملتقى الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا فيه اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. ابتداء أحب أن أقول لكم إني أحبكم في الله، وهذا أمر واجب على كل مسلم أن يحب إخوانه المسلمين، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن لازم هذه الولاية المحبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وأبشركم وأبشر نفسي، نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا جميعا كذلك في من قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في مجلس يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فأي فضل بعد هذا الفضل أن تغشانا في هذا المكان الرحمة، وأن تتنزل علينا السكينة، وأن تحفنا الملائكة، وبعد هذا كله وفوق هذا كله أن يذكرنا الله تبارك وتعالى في من عنده في الملأ الأعلى. فهذا فضل من الله عظيم سبحانه وتعالى. وأقول ابتداء: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وهذا دعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، وهو حديث حسن، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن يقول هذا الدعاء. فعلى كل مسلم أن يلتزم مثل هذا الدعاء، خاصة في مثل هذا الموضوع الذي طرح في هذه الليلة: الثبات على السنة، الثبات على الدين، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون افتراق، فقال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة. فهذا الاختلاف موجود خبرا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وقدرا نراه في زماننا هذا. فالسعيد السعيد من تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان من ضمن الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، أهل الحديث المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله على فهم سلفهم الصالح، فمن كان كذلك فبفضل الله وبرحمته فلذلك فليفرح. فإنسان أن يفرح إذا كان من هذه الطائفة، إذا كان من هذه الجماعة، إذا كان متمسكا بالكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. وهذا الدعاء الطيب المبارك الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ينبغي لكل واحد منا أن يعلمه أهله وأن يقوله: أنا الليل وأطراف النهار، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. ومن ألهمه الله رشده ووقاه شر نفسه فإنه الموفق. وكلامنا في هذه الليلة التي نسأل الله تبارك وتعالى يجعلها مباركة علينا جميعا، كلامنا عن الاستدامة على التمسك بالسنة والتزامها. وهذه الاستقامة أمر مهم جدا، فمن المهم أن تهتدي إلى الحق، والأهم من ذلك أن تدوم على الحق، أن تبقى على الحق، أن تستمر على الحق، أن تستقيم على الحق. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. والله جل وعلا قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ولما طلب النصيحة أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال له: قل آمنت بالله ثم استقم ثم استقم. فجميل جدا أن يستقيم الإنسان على دين الله تبارك وتعالى، وكم هي سعادة عظيمة أن يتوفى الله جل وعلا الإنسان وهو على هذه الاستقامة. إن أسباب الاستقامة والثبات على السنة وعلى هذا الدين العظيم الذي شرفنا الله تبارك وتعالى به كثيرة، واخترت لكم ما يسعه الوقت وتحتاجه النفوس من أسباب هذه الاستقامة. أولا، الإقبال على كتاب الله تبارك وتعالى قراءة وحفظا وفهما وتدبرا وتعليما ونشرا. قال ربنا تبارك وتعالى عن هذا الكتاب العظيم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال عنه سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وعاب سبحانه وتعالى على من لا يتدبر فقال جل ذكره: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وأم هنا بمعنى بل، وهي الإضرار، بل على قلوب أقفالها. فنعوذ بالله أن نكون من أولئك القوم التي تقفل قلوبهم عن فهم كتاب الله تبارك وتعالى وتدبره والعمل بما فيه. هذا الكتاب العظيم ينبغي للمسلم أن يقرأه آناء الليل وأطراف النهار، أن يحاول أن يقرأه قراءة صحيحة، وأن يحفظ منه ما ييسر الله له، ثم يفهم ثم يعمل ثم يدعو إلى هذا الكتاب العظيم ويتدبر آياته وتخالط معانيها قلبه فتستقيم بذلك أموره كلها. كذلك الاستدامة على الطاعة وإن قلت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله ما دام وإن قل. أن تداوم على ما أنت عليه من الخير، لا تمل، لا تكل، لا تسأم، لا تتوقف، استمر على أنت على ما أنت عليه من الخير، حيث وفقك الله تبارك وتعالى إلى التزام سنة من السنن فالتزمها. وهكذا كان سلفنا الصالح إذا بدأوا بشيء التزموه اقتداء بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، كما ذكرت ذلك أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما لما صلى ركعتين بعد العصر وكانت قضاء لسنة الظهر، ولكنه داوم عليها بعد ذلك لأنه كان إذا فعل شيئا داوم عليه صلوات ربي وسلامه عليه. جاء عبد الله بن عمرو أو دعا النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص فقال له بلغني أنك تقوم الليل ولا تنام وتقرأ القرآن في كل يوم ختمة وتصوم ولا تفطر. قال نعم يا رسول الله. قال فلا تفعل، فصلي ونم وصم وأفطر واقرأ القرآن في كل شهر مرة. فقال يا رسول الله إنني أستطيع أفضل من ذلك. قال فاقرأه مرتين أي في كل 15 يوما ختم. قال إني أستطيع أفضل من ذلك. قال فاقرأه في سبع في 7 أيام فتكون له 4 ختمات في الشهر. قال إني أستطيع أفضل من ذلك. قال فاقرأه في 3 ولن تفقه. قال وصم وأفطر. إذ بلغني أنك تصوم الدهر. قال نعم يا رسول. قال فصم 3 أيام من كل شهر فذاك صيام الدهر. قال إني أستطيع أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما. قال إني أستطيع أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما. قال فإني أستطيع من أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك، ذاك صيام داود عليه السلام. وشاهد هذه الرواية أن عبد الله بن عمرو بن العاص بعد أن كبر رضي الله عنه صار يتعب من قراءة القرآن في كل 3 أيام ويتعب من الصوم، فقال يا ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه استمر على قراءة القرآن في كل 3 أيام واستمر على صيام يوم فطره يوم لأنه التزم ذلك. فعلى المسلم إذن أن يداوم على طاعة وأن يستمر عليها ولا يمل ولا يكل، بل يثبت على ما وفقه الله تبارك وتعالى إليه من العمل. كذلك إغلاق المنافذ على الشيطان، أن يغلق المنافذ على الشيطان، لأن الشيطان سواء كان شيطانا إنسيا أو شيطانا جنيا يريد إضلالك، أما الشيطان الجني فقد أعلن ذلك صراحة إذ قال فبعزتك، يقسم بعزة الله، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وقال ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. هكذا تعهد الشيطان أن يضل عباد الله تبارك وتعالى. فإياك إياك أن تكون من حظ الشيطان ونصيبه. وقد ضرب لنا مثل واقعي في إنسان أخذ منه الشيطان حظه فأضله ورده عن دين الله تبارك وتعالى، وهو ملك غسان جبلة بن الأيهم. هذا الملك دخل الإسلام في عهد عمر ثم جاء إلى الحج، وقدر الله أنه وهو يطوف داس على إزاره رجل من فزارة فسقط إزاره، فالتفت إليه ولقمه على وجهه، فذهب الفزاري إلى عمر يشتكي، يقول يا أمير المؤمنين إنه قد وقع كذا وكذا من جبلة، وهذا ملك، ملك غسان، فخذ لي حقي. فدعاه عمر قال ما لك ولأخيك، لماذا لطمته؟ قال داس على إزاري. ثم قال عمر لي جبلة ابن الأيهب، قال أرضه أو القصص، إما أن ترضيه بما تستطيع وإما القصص. قال يا عمر أنا ملك وهذا سوقه من عامة الناس، وإنما دخلت الإسلام لأزداد عزا لا لأذل. فقال له عمر دع عنك حظ الشيطان، إن الإسلام قد سوى بينكما، فإما أن ترضيه وإما أن يقتص منك. قال هكذا يا عمر؟ قال نعم هكذا الأمر. قال فأمهلني الليلة حتى أفكر. قال لك ذلك. وفي الليل رجع إلى بلاده وترك دين الله تبارك وتعالى وارتد عن دين الله جل وعلا. فلما أخبر عمر بذلك رضي الله عنه قال دعوه. ثم بعد مدة أرسل عمر أحد أصحابه إلى جبلة ينظر في أحواله وكيف صار حاله. فدخل عليه الرجل فوجده في أبهته وعلى سرير ملكه، إذ لما رجع إلى النصرانية أكرمه القيصر هرقل وعظمه وأعطاه من المال والجواري زيادة على ما كان عنده، لأنهم فرحوا به عندما ارتد عن دين الله تبارك وتعالى وترك الإسلام. فدخل عليه الرجل استأذن في الدخول فأذن له، وكان يعرفه جبلة، فلما دخل ورآه جبلة قربه منه وقال اجلس، فجلس. ثم قال ما تقول فيما ترى، أي من الملك والأبهة التي كان يعيشها جبلة؟ فقال ما عند الله خير وأبقى. قال كيف حال المسلمين من بعدي؟ قال زادوا وكثروا. يقول له فقال وكيف عمر؟ قال هو بخير. ثم أمر جبلة بالجواري أن يغنين، فغنينا له أبياتا كان قالها حسان بن ثابت في جبلة قبل الإسلام، قبل إسلام حسان وقبل إسلام جبلة، حيث إنه كان من ملوك الغساسنة كما قلنا. قال حسان بن ثابت لله در عصابة نادمتهم يوما بجلق في الزمان الأول، أولاد جفنة عند قبر أبيهم قبر ابن مارية الكريم المفضل، بيض الوجوه كريمة أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأول، يغشون حتى ما تهر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل، يعني من كرمهم. فقال جبل لصاحبه هل تدري من قال هذا؟ قال لا. قال قاله حسان بن ثابت. قاله حسان بن ثابت فينا. ثم بعد ذلك سكت وصار يفكر، يعيد الذاكرة لما دخل الإسلام ثم خرج، والحياة التي عاشها في الإسلام وإن كانت فترة قصيرة، والحياة التي عاشها بعد الإسلام. ثم أنشأ يقول تنصرت الأشراف من عار لطمة، وما كان فيها لو صبرت على ضرر، تكنفني فيها لجاج ونخوة، وبعت بها العين الصحيحة بالعور، فيا ليت أمي لم تلدني وليتني، رجعت إلى القول الذي قاله عمر، يا ليتني أرعى المخاض بقفرة، وكنت أسيرا في ربيعة أو مطر ثم بكى. يقول لصاحبه: يا ليتني قبلت باللطمة، يا ليتني ما ارتدت عن دين الله تبارك وتعالى، ولكن ثمة وقت لا ينفع معه الندم. فرجع الرجل إلى عمر وأخبره بما رأاه، فقال له عمر: فهل ارتد عن الإسلام؟ قال: نعم. قال: ورأيته يشرب الخمر؟ قال: نعم. قال: أبعده الله، أبعده الله. وهكذا الإنسان قد تأخذه النخوة أو العصبية أو العناد أو ما شابه ذلك من الأمور فيترك الالتزام، بعد أن كان شعر بالإسلام مطمئن قلبه إليه، ولكنه أخذته العزة بالإثم. أيلطمني سوقة؟ أيلطمني رجل من عامة الناس وأنا الملك؟ ونسي أن الإسلام قد سوى بينهما. كذلك من الأمور التي تعين على الثبات الدعاء، الدعاء واللجوء إلى الله تبارك وتعالى، أن نسأل الله تبارك وتعالى دائما أن يثبتنا. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وأمرنا إذا خرجنا من منازلنا أن نقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. كل يوم، بل في كل وقت، كلما خرجنا من المنزل دعونا بهذا الدعاء. الإنسان دائما يدعو ربه تبارك وتعالى يثبته وأن يثبت قلبه. والقلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء جل وعلا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصين عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين: قلب أبيض أو قلب أسود مربد كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فيلذ المسلم بالدعاء، يسأل الله تبارك وتعالى أن يثبته، أن يهديه، أن يهدي قلبه، ويختار الأوقات المناسبة والأماكن المناسبة والأدعية المناسبة، يختار جوامع الكلم التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم، أن يختار الأوقات الفاضلة، ساعة العصر من الجمعة، الثلث الأخير من الليل بين الأذان والإقامة، في عرفة، في سجوده، يختار الأماكن المناسبة، في بيوت الله، عند الكعبة، وغير ذلك من الأماكن والأزمنة والأدعية المناسبة. فالدعاء واللجوء إلى الله تبارك وتعالى مهم جدا في مثل هذه الحالة، حتى يثبت الله تبارك وتعالى العبد المسلم في مثل هذه الأزمنة، خاصة مع انتشار الفتن وكثرتها. الإكثار من ذكر الله جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت، أترضى أن تكون ميتا؟ أن تعد من الأموات وأنت تمشي وتأكل وتشرب وتتنفس؟ الذي لا يذكر الله تبارك وتعالى فليعد نفسه من الأموات لا من الأحياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. فالحي من يذكر الله، والميت من لا يذكر الله تبارك وتعالى. ألا يكفينا قول الله تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم. فإذا ذكرك الله تبارك وتعالى ذكرك في ملأ خير من الملأ الذي ذكرته عندهم. إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فإذا ذكرك الله تبارك وتعالى فأبشر بالخير والسعادة والرفعة والتثبيت. فيكثر العبد المسلم من ذكر الله تبارك وتعالى حتى يذكره الله جل وعلا فيحفظه ويحميه ويثبته. وعندما يشتكي الكافر يوم القيامة إلى الله تبارك وتعالى لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فعلى العبد المسلم أن يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى حتى يذكره الله جل في علاه. نقول في كل يوم عشرات المرات، نعم عشرات المرات، اهدنا الصراط المستقيم. لو اكتفى الإنسان بالفرائض فقط لقالها 17 مرة، اهدنا الصراط المستقيم. ومن وفق إلى الرواتب فالنوافل فقيام الليل، انظروا كم مرة يقول في صلاته اهدنا الصراط المستقيم. ومن كان كذلك يقرأ هذه السورة المباركة في غير الصلاة، ومن كان يدعو بهذا الدعاء المبارك في غير ما يقرأ الفاتحة فيقول اهدنا الصراط المستقيم. فقد ذكر أهل العلم في معنى هذه الآية الكريمة اهدنا الصراط المستقيم أن من معانيها ثبتنا، ثبتنا على الصراط المستقيم. هداك الله فتحتاج إلى تثبيت. عندما تشهد أن لا إله إلا الله، عندما تصلي وتصوم وتزكي وتحج وتأتي بالتوحيد على وجهه أنت مهدي، ومع هذا تقول اهدنا الصراط المستقيم، أي ثبتنا وزدنا هداية. فالدعاء واللجوء إلى الله تبارك وتعالى بأن يثبتنا وأن يهدي قلوبنا وأن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه هذا أمر مطلوب حتى تستقيم أمور العبد كلها. كذلك من الوسائل المهمة محاسبة النفس، أن يحاسب العبد نفسه. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. حاسب هذه النفس، ماذا قدمت لغد؟ والمقصود بغد ما بعد الموت، ماذا قدمت للحياة الحقيقية؟ وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، ماذا قدمنا لهذه الحياة الحقيقية؟ ماذا قدمنا لغد؟ حاسب هذه النفس، ماذا قدمت لغد؟ ماذا أعددت لذلك اليوم العظيم، يوم القيامة، يوم الجمع، الصاخة الطامة القارعة الحاقة؟ ماذا قدمنا لهذا اليوم؟ فيحاسب العبد نفسه، يتذكر. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق الحساب. ظننت بمعنى اليقين، والظن يأتي بمعنى اليقين، وليس معنى الظن هنا الذي هو غلبة الظن. لا، الظن هنا اليقين، أني ظننت أي تيقنت أني ملاق حسابي، ولذلك فعلت وفعلت وفعلت حتى أخذت كتابي باليمين. فلا بد أن يتنبه الإنسان لهذا كله. يقول الله تبارك وتعالى عن المؤمنين: إنا كنا من قبل ندعو إنه هو البر الرحيم. هكذا كنا نفعل في هذه الدنيا، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. يقول القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق: دخلت على عمتي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فإذا هي قائمة تصلي الضحى، فانتظرت حتى تقضي صلاتها فأطالت، فقلت أذهب إلى السوق أقضي بعض حاجتي ثم أرجع إليها، فذهبت إلى السوق وقضيت بعض حاجتي ثم رجعت إليها، فإذا هي قائمة تصلي. يقول: وإذا هي تقرأ قول الله تبارك وتعالى: إنا كنا من قبل ندعو إنه هو البر الرحيم، وتعيدها وتكررها وتبكي لا تستطيع أن تتجاوز: إنا كنا من قبل ندعو إنه هو البر الرحيم. فعلى المسلم العاقل أن يحاسب هذه النفس، حاسبها قبل أن تحاسب، وزن أعمالك قبل أن توزن عليك، كما قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. وإن من أسباب الثبات على السنة أن يحرص المسلم على الرفيق الصالح، والمرء على دين خليله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلينظر أحدكم من يخالل، ويقول: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فعلى المسلم دائما يبحث عن الجليس الصالح فيتعاونان على الثبات. وأما إذا جلس مع صديق السوء وهو حامل الكير فهو نافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. كن مع حامل المسك فإما أن تبتع وإما أن يهديك وإما على الأقل أن تجد منه ريحا طيبة. تستقيم أمورك إذا استقامت أموره، وكما قيل: الصاحب صاحب. فعلى المسلم أن يبحث عن الرفقة الصالحة النافعة المثبتة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة ذلك الرجل الذي قتل 100 نفس ثم ذهب إلى عالم فقال له: هل لي من توبة؟ قال: من يحجبك عن التوبة؟ ولكنك في أرض سوء فاخرج منها. وأرشده إلى قرية أهلها صالحون، فخرج فمات في الطريق، فتشرفت بأخذه ملائكة الرحمة لأنه خرج تائبا لله تبارك. فالإنسان دائما يبحث عن الرفقة الصالحة التي تعينه على الحق. كذلك مما يثبتك أن تثق بنصر الله تبارك وتعالى وأنك على الصراط المستقيم. ثق بهذا، لا تتزلزل، كن ثابتا. تذكر قول الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ثق بالله تبارك وتعالى أن هذا الأمر سيكون وقد كان. كلما رجع المسلمون إلى الله تبارك وتعالى حقق الله لهم هذه الأمور: تمكين، استخلاف، أمن. يحققه الله تبارك وتعالى كلما عاد المسلمون إلى الله جل وعلا. فكن واثقا من هذا الدين الذي تنتسب إليه ومن هذه الجماعة التي ترتبط بها. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. يقول شيخ الإسلام تيمية: ظاهرون بالسيف والسنان وبالحجة والبيان. ظهور، كن مطمئنا، كن واثقا بما أنت عليه من الخير. كذلك من الأمور الصبر، اصبر على ما يصيبك. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. يصبر الإنسان، يتحمل الذي يأتيه، نتحمل في سبيل الله تبارك وتعالى صبرا. آل ياسر فإن موعدكم الجنة. كانت هذه الكلمات من النبي صلى الله عليه وسلم كالماء البارد لمن شعر بالحر والعطش الشديد. صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فصبروا وكان ثم الجنة. يخبر الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لما ظهرت فتنة القول بخلق القرآن في زمن المأمون فالمعتصم فالواثق فالمتوكل، حتى رجع المتوكل عن قوله، فالقصد خلال هذه الفترة 18 سنة تقريبا في زمن المعتصم لما أخذ أحمد ليجبر على القول بخلق القرآن. يقول: فقال لي محمد بن نوح: يا أحمد إنك لست مثلي، إن أعناق الناس ناظرة إليك ينتظرون كلمة منك فاثبت على الحق. الله الله أن تستجيب له فاثبت على الحق. يقول أحمد: فكان ذلك مما ثبت هذا الكلام من محمد. يقول أحمد: فلما أدخلت السجن فقلت إني والله لا أخشى القتل ولكني أخشى الصوت، أخشى الصوت العذاب. فقال له أحد اللصوص: يا أحمد، نحن نصبر على الصوت للعاعة من الدنيا، ألا تصبر على الصوت في سبيل الله تبارك وتعالى؟ فقلت له: أعد علي كلامك. فأعاده علي فقلت: ثبتك الله كما ثبت. ثم قال له آخر في السجن: يا أحمد إنما هو الصوت الأول فالثاني، ثم بعد ذلك لا تشعر بشيء، تحمل الأول الثاني فقط، ثم لا تشعر بذلك من شيء، فارتاح وصبر وثبت حتى صار اليوم لا يذكر أحمد وإنما يقال الإمام أحمد، وصار إمام أهل السنة ما ثبته الله تبارك وتعالى لما صبر على تلك الفتنة والمحنة التي مر بها رحمه الله تبارك وتعالى. من الأشياء التي تثبت الإنسان على مثل هذه القضية أن يعرف المرء أنه متميز. يا أخي تميز، تميز بتمسكك حيث ضل الناس، تميز بتمسكك حيث ترك البعض، كن متميزا في انتسابك إلى هذه الملة وانتسابك إلى سلف هذه الأمة وانتسابك إلى الكتاب والسنة، كن متميزا، اشعر بالتميز وأنت تلتزم الكتاب والسنة على هدي سلف هذه الأمة، تميز بهذا وارفع بذلك رأسك وقل أنا متمسك، لا تحزن لا تخجل لا تخفض رأسك، ارفع رأسك قل إني مسلم، تميز بهذا، أظهر حبك وسعادتك وراحتك وطمأنينتك في انتسابك للسنة، في انتسابك لجيل مبارك من الأنبياء والصحابة والتابعين وأتباع التابعين والأئمة المصلحين، وقل مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذا شيء لا يحزن بل شيء يسعد يثلج الصدر. فعلى المسلم أن يتميز بهذا وأن يفرح بهذا، قل بفضل الله وبرحمته في ذلك فليفرح، يفرح بهذا ويرفع بذلك رأسه. كذا من أسباب الثبات ترك الذنوب صغيرها وكبيرها، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب أو محقرات الذنوب، فإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا في بطن وادي فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى جمعوا حطبا فأشعلوا نارهم وأنضجوا عليه خبزتهم، وكذلك محقرات الذنوب إذا اجتمعت على العبد أهلكت. فلا يتساهل الإنسان في الذنب ذنب صغير لا بأس، هذا يجر إلى غيره كما قال الله تبارك وتعالى خطوات الشيطان. فالشيطان لا يأتي للإنسان ويقول له كفر أبدا، وإنما له خطوات، خطوة فخطوة فخطوة، الكفر هي الخطوة الأخيرة وهو غير مستعجل عليها، وإنما يكفيه ما تحقرون من ذنوبكم، ثم يستمر في الدعوة إلى الضلال حتى يخرج الإنسان من دينه. كذا من أسباب الثبات أن نكثر القراءة من السير وفي قصص الأنبياء وسير الصالحين في دعوتهم في صبرهم في ثباتهم في عبادتهم في تمسكهم في توكلهم. عندما تقرأ قول الله تبارك وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام لما نخل فرعون به وبمن معه قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إنما يا ربي سيهدي. ثقة ثقة ويقين وحسن توكل على الله تبارك وتعالى. فكان الأمر كذلك فقلنا اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. توكل وثقة ويقين بالله تبارك وتعالى. صبر الأنبياء صبر نوح صبر إبراهيم في دعوتهم في رفقهم في ثباتهم هؤلاء قدوتنا كذا السلف الصالح من الصحابة والتابعين بعد التابعين ومن جاء بعدهم من الأئمة المتبوعين. فإنسان يكثر من قراءة سير هؤلاء لقد كان في قصصهم ذكرى. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. كذلك من الأسباب أن يتذكر الإنسان ما عد الله له في الجنة وفي المقابل ما عد للبعيد في النار، وأن يتذكر حقيقة الدنيا وأنها دار ممر اعبروها ولا تعمروها وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. أن يتذكر حقيقة هذه الدنيا ما اسمها؟ اسمها دنيا من الدناءة والخسة والقلة. دنيا ويرنو إلى الآخرة يصعد نظره إلى الحياة الحقيقية. كم ستعيش في هذه الدنيا؟ لو سألت أحدكم سؤال الآن بالنسبة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه متى توفي؟ سنة 23 من الهجرة. كم نحن اليوم؟ 1437 من الهجرة. كم مضى على موته؟ 14 سنة. يعني صار للآن في قبره 1414 سنة في حياة البرزخ فقط. كم عاش في الدنيا؟ 63 سنة. في قبره الآن صار له 1414 سنة. الله أعلم متى تقوم الساعة. هذا النعيم الذي يجده في قبره هل يساوي 63 سنة التي عاشها؟ فما بالك بعد ذلك بيوم القيامة بالك في الجنة والخلود بها؟ هل تسوى هذه الدنيا أن يتعب الإنسان لأجلها أن يضيع نعيم القبر لأجل هذه الدنيا الدنية أن يضيع نعيم الآخرة الأبدي خالدين فيها أبدا؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. تسوى هذه الدنيا بغفها وأذاها وتسعد يوما وتمرض يوما وتتعس يوما تبكي يوما تضحك يوما؟ تستاهل؟ ما تستاهل، والله ما تستاهل. فإذا تذكر الإنسان حقيقة الدنيا وعرف حقيقة ما بعد الدنيا وقارن بينهما فإن كان عاقلا سيختار الطريق الصحيح، وإلا فالسلام على مثل هذه العقول التي تضيع النعيم المقيم.